اليوم ما حطيته
ناسيها بالمدرسة
ناسيها
درس الشيخ تبريز
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
كان الكلام في أن قاعدة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة هل تشمل جميع الصلوات أم تختص بصلاة الفجر وذكرنا فيما سبق أن شمول القاعدة لبقية الصلوات يتوقف على إلغاء العرف للخصوصية باعتبار أنها وردت في موثقة عمار التي هي عمدة المطلب وذكر السيد الإمام بأنه يؤيد عدم الخصوصية أن بعض روايات الباب متعرضة للعصر حيث قال في مرسلة الذكرى من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وفي كتاب الاستغاثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشمس أدرك العصر في وقتها وإنما الإشكال في أنه قد يقال بأن شمول القاعدة للظهر يتوقف على عدم مزاحمته للعصر وعدم المزاحمة يتوقف على شمول القاعدة فيرد محذور الدور بيان ذلك أنه لو لم يبق للمكلف من الوقت إلا مقدار 5 ركعات فنقول في هذا الوقت تقع المزاحمة بين الظهر والعصر حيث أدرك من الظهر ركعة وأدرك تمام العصر فلو أراد صلاة الظهر لحصلت يعني لو أراد أن يصلي الظهر لحصلت مزاحمة مع صلاة العصر. وحينئذ هل تشمل قاعدة من أدرك صلاة الظهر حيث أدرك منها ركعة أم لا؟ فيقال إنما تشمل من أدرك أي ركعة من أي صلاة في فرض عدم مزاحمتها لصلاة أخرى. فشمول قاعدة من أدرك لركعة الظهر فرع عدم مزاحمة الظهر للعصر، لأن هذا وقت العصر بعد. وارتفاع المزاحمة متوقف على الشمول، إذ لولا قاعدة من أدرك لوقعت المزاحمة بينهما، حيث لا يوجد من الظهر إلا ركعة، فلو صلاها لكانت في الوقت الخاص بالعصر. فشمول القاعدة متوقف على شمولها، لأن شمولها فرع عدم المزاحمة، وعدم المزاحمة فرع الشمول. وأجيب عن ذلك بأنه إن الشمول القاعدة رافع للمزاحمة، وذلك لأن موضوع المزاحمة فوت العصر، أي متى يصدق على الظهر أنها مزاحمة؟ إذا فاتت بها العصر، كما في صحيحة الحلبي: وإن خاف أن يفوت يعني العصر فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوت. فإن ظاهرها أن تقديم العصر إنما يكون لازما بحيث يرفع اليد عن الترتيب المعتبر بينهما. إذا شنو متى يكون لازما؟ إذا لازم من تقديم الظهر فوتها. والقاعدة تقول من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا المثال حاكم على مثل صحيحة الحلبي، لأن مفاد قاعدة من أدراك أنه لو أتى بالظهر أربعا فقد أدرك من العصر ركعة، وإذا أدرك من العصر ركعة فقد أدرك العصر بتمامها، فلم يلزم من تقديم الظهر فوت العصر. والنتيجة أن شمول القاعدة للظهر لا يلزم منه عفوا رافع للمزاحمة. وأما دعوى الدور فهي فاسدة، لأن شمول القاعدة للظهر هنا لا يتوقف إلا على تحقق موضوعها، وموضوعها هو إدراك ركعة. إذ متى صدق هذا الموضوع وهو إدراك ركعة شملته القاعدة، ولا تتوقف على ارتفاع المزاحمة. وبانطباق القاعدة قهرا على المورد لتحقق الموضوع وهو إدراك ركعة، بالنتيجة هذا أدرك ركعة، ينكشف عدم مزاحمة بين الظهر والعصر. فعدم المزاحمة شنو؟ أثر لانطباق القاعدة على موضوعها، لا أن شمول القاعدة يتوقف على عدم المزاحمة. لكن المحقق الحائري شيخ عبد الكريم لدى الكريم حل ضيفا عبده، إذا تقرأ فاتحة على قبر شيخ عبد الكريم في مسجد بلاسار، شوف هذا بيت الشعر مكتوب لدى الكريم حل ضيفا عبده. إن مجموع الظهر والعصر مطلوب واحد، فإذا نظرنا إليه أنه مطلوب واحد، قلنا هذا المطلوب الواحد أدركت منه ركعتان فشملته القاعدة. فالسر والنكتة في شمول قاعدة من أدرك، لمن أدرك مقدار خمس ركعات، أنك مطلوب بثمان أدركت منها خمسا، وإدراك خمس من ثمان صغرى من صغريات القاعدة. فلا حاجة إلى أن مثلا نسلك طريقا آخر. وأشكل عليه بأنه إن المجموع بما هو مجموع ليس هو المطلوب، بل المطلوب الظهر المتقومة بأربع والعصر المتقومة بأربع، فهناك شنو؟ مطلوبان، لأن المجموع مطلوب واحد يلاحظ بمفرده صغرى من صغريات القاعدة. هذا تنبيه، اكتب عليه تنبيه أول قبله، يرتبط بما سبق بيانه من أن القاعدة خاصة بصلاة الفجر أم عامة.
سيدنا هني مو حسب الكلام أنه أجر قاعدة من أدرك في صلاة الظهر فقط
أو العصر،
وحسب الكلام إذا أجريناها في الظهر ما هو المصحح لصلاة العصر، لأن نسب تعجيز الاختيار
هو هذا أنا أجر. لا
على
كل حال، أنت على كل حال
واحدة
منهم تنقص، مو تعجيز اختيار.
يعني يعني الآن إذا أجرينا قاعدة حسب الظهر كلام أن أجرينا قاعدة من أدرك في صلاة الظهر بقت ركعة في صلاة العصر ما هو المصحح لهذه الصلاة.
هو يقول
أنتوا أشكلتوا سابقا أنه مفروض يجريها في العصر.
هو يقول إما هذا الوقت خاص بالعصر أو وقت مشترك، يعني إما أن نبني على القول بالاختصاص أو نبني على القول بالاشتراك. إذا بنينا على القول بالاختصاص مقدار أربع خاص
بالعصر،
يعني خرج
وقت
فبتنطبق القاعدة على من؟
الظهر.
على الظهر
بس اللي في إشكال.
لا لاحظ خلف عن إشكال. فبتنطبق القاعدة على الظهر لأنه أدرك منها ركعتين. في طول انطباقها على الظهر، يقول أنت أدركت منها ركعة وبتبقى منها ثلاث ركعات في غير وقتها لأنها تقع في الوقت المختص بالعصر. في طول انطباقها على هذا تنطبق على من؟ نعم. لأنك أدركت منها ركعتين.
سبيل الإشكال المزاحم أن هذا الاختيار صار
ما يلزم. لما؟ إنما التعجيز الاختيار إذا دار الأمر بين إدراك أربع ركعات وإدراك ركعة، لا ما إذا كنت لا تدرك إلا ركعة من إحداهما على كل حالين. على كل حالين، وإذا تقول في الوقت المشترك نفس الكلام، طبق على من؟ على العصر. مقتضى الوقت المشترك أن نطبقها ابتداء على العصر. أنت الآن لم تدرك من العصر إلا ركعتان فتشملك.
يعني أقول المفروض أنه بسبب الإشغال أنه يجري مزاحم من جريها في صلاة الظهر، فتصلي العصر تاما فقط، أما صلاة الظهر لا تجب.
جل لا تجب. قد أدركت منها ركعة.
أدركت منها ركعة لأنك لا تجري، دليل من أدرك لا يجري المقام بسبب المزاحم، لأنه لو جرت لازم تفويت.
ما لو جرت لارتفعت المزاحم.
يعني ظاهر دليل من أدرك أنه هكذا، يعني أنه ينزل ما هو خارج الوقت داخل الوقت، مو أنه
ينزل إدراك ركعة منزلة إدراك الصلاة. أدركت ركعة من الظهر فقد أدركت صلاة.
ذكرت أنت سابق بأن ظاهر أن الظاهر من أدرك أنه يعني
لا يشعر التعجيز
الاختياري، التوسيع بلحاظ الوقت أو التوسيع بلحاظ إدراك المصلي، يعني إدراك الصلاة إدراك الركعة والمصلي.
إدراك الركعة، خلونا على إدراك الركعة مو إدراك من الوقت.
زي على الوقت الآن يعني على مباني، يعني إذا قلنا بالوقت غاية ما يستفاد من ما أدرك من قاعدة من
أدرك. بالعكس الوقت يصير أوضح.
الوقت الخارج
يصير أوضح.
الوقت المختص والمختص.
لا إذا التنزيل بلحاظ الوقت جدا الأثر يصير أوضح. إنما يجي إشكالكم لو قلنا التنزيل بلحاظ الركعة. وإلا إذا الوقت واضح أصلا هو قاعد يوسع، قاعد يقول وقت الظهرية يتسع إلى مقدار ثلاث ركعات.
ميرزنان في كتاب الصلاة ذكر بأنه غاية ما يستفاد من هذه القاعدة أنه تنزل ما هو خارج الوقت ما ليس لفيه اقتضاء إلى داخل الوقت، مو موارد الموانع الوقت المختص والوقت المشترك. في الوقت المختص والمشترك بناء على فكرة أنه
شوف أنت صوتك بح لأنه ذكرت الكلام هذا ليس صحيح، يوجد بح على الصوت
بح من زمان في صدق. فأقول ظاهر من أدرك أنها تنزل ما ليس فيه اقتضاء الوقت لو خارج الوقت داخل الوقت، لا أنه ما فيه المانع منزله ما ليس فيه المانع.
وشو ما فيه المانع؟ أي مانع؟
مختص ومشترك.
ما فيه مختص ومشترك، هذا الآن أدرك منها ركعة ما أدرك وقتها بناء على الاختصاص، ما أدرك منها إلا ركعة، فالثلاث الركعات ستكون شنو؟ خارج الوقت، مثلها مثل ركعة الانفال. ما يلفق لا هذا فوق التلفيق بعثنا، هل يجوز الإقحام مثلا، هل يجوز إقحام صلاة في صلاة؟ سبق البحث فيه والإشكال فيه، لا الآن مع رد النظر عن الإقحام كمان كلامنا.
يعني كيف
تطبخ عمليا؟ تطبخ عمليا يجيب صلاة الظهر كاملة بعدين تبقى ركعة من العصر شو مشكلة؟ أدري لما طبقنا على صلاة الظهر بناء على قول المختص بقيت من العصر شنو؟ ركعة، فطبقناها على صلاة العصر.
يعني صلاة الظهر كاملة.
ثم ذكرنا أن هناك فروعا وسبق الكلام في البحث في الفرع الأول، الآن الكلام في الفرع الثاني. فرع الثاني، هل يجوز تأخير صلاة عمدا إلى أن يبقى من الوقت مقدار ركعتين أم لا؟ صحيح أنه لو أخر عمدا لجبلته القاعدة، إنما الكلام في الحكم تكليفي، هل يجوز له تكليفا أن يؤخر الصلاة عمدا إلى أن يبقى منها مقدار ركعة أم لا؟ وإلا فالجواز الوضعي وهو شمول القاعدة لمن أخر ثابت. قد يقال يعني بيان لجواز التأخير عمدا أن مفاد من أدراك أن مفاد من أدراك تنزيل إدراك ركعة منزلة إدراك الجميع، بل المستفاد من قوله عليه السلام في بعض الروايات فقد أدرك الغداة التامة أنه لا نقص في صلاته. كما أن المستفاد من قوله في بعض الروايات أدرك العصر في وقتها، أدرك العصر في وقتها، أنما خرج هو شنو؟ هو وقت ما حقيقة أو تنزيلا. فهذه الأخبار حاكمة على ما دل على وجوب الصلاة في وقتها، يعني على الحكم التكليفي، حيث إن لدينا أدلة تدل على وجوب إيقاع الصلاة في وقتها وحرمة تأخيرها. فإذا دلت هذه الروايات الخاصة على أن من أدرك ركعة فقد أدركها، فقد أدرك الصلاة في وقتها، فمقتضى ذلك سعة الوقت لما يشمل مقدار ركعة، وبالتالي يجوز له التأخير شنو؟ عمدا. ولكن الصحيح أن دليل القاعدة كما سبق يعني الحكم وضعي، نعم
الحكم وضعي،
أن دليل القاعدة لا يدل على توسعة الوقت تحقيقا ولا سعته تنزيلا بلحاظ تمام الآثار، فالتنزيل في إدراك الصلاة أي كونها شنو؟ أداء. والتنزيل بلحاظ هذا الأثر أي أن الصلاة أداء لا يدل حتى بالدلالة الالتزامية على جواز التأخير تكليفا، إذ ليس من آثاره. ولكن الكلام في نذكره كفرع ثالث بدون لكن، لا تحط لكن، قول الفرع الثالث. لا تكتب لكن، قد يقال وهو ما ذكره شيخ عبد الكريم الحائري في صلاته صفحة 17 أن القاعدة لا تشمل من أدرك مقدار ركعة حتى لذوي الأعذار فضلا عن العامد، وبيان ذلك ترى شيخ عبد الكريم لا يقول كلمة مو يعني لازم تلتفت لها شنو يقصد، هذا من الناس الذين يقف الإنسان عند كلامهم. بيان ذلك يقول من لم يتلبس بعد بالصلاة وعلم أنه سيدرك منها ركعة، أو تلبس بالصلاة أي شرع فيها وعلم بأنه سيدرك من هذه الصلاة ركعة، فهل تشمله قاعدة من أدراك بحيث شنو يجب عليه المبادرة، أدرك من الوقت ركعة فيجب عليه أن يبادر ولا يجوز له قطع هذه الصلاة، أو يجب عليه قصد الأداء إذا قلنا بوجوب
قصد
الأداء، فيقول قدس سره له، بل هي خاصة بمن أدرك صدفة، بمعنى أنه شرع في الصلاة غافلاً عن مسألة أنه سيدرك ركعة أم أكثر، واتفق أن وقعت ركعة منه في الوقت. فهذه القاعدة: من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت، خاصة بمن أدرك بالفعل، لا من علم أنه سيدرك. ولذلك لا نستطيع بهذه القاعدة أن نثبت وجوب البدار وصحة قصد الأداء وما أشبه ذلك، فإن هذه القاعدة ناظرة لمن أدرك اتفاقا، حيث يقول هل يجب علي القضاء أم لا، فيقال لا يجب عليك القضاء لأنك شنو؟ اتفق أن أدركت ركعتين. خش، فما هو دليله شيخ عبد الكريم؟ فيتصور لكلامه وجهان. دليل الأول، قال إن الإدراك من المشتقات، والمشتق ظاهر في الفعلية، فيقال من أدرك أي من أدرك بالفعل، وأما من علم أنه لو صلى ركعة فإنها ستقع في الوقت، فهذا لم يدرك بالفعل وإنما سيدرك مستقبلا. ملي أدرك ركعة يا مقدار العشر، أدرك ركعة دائما في الرواية موثقة عمار له العبد، شنو قال؟ فإن صلى صلى ركعتين، فإن صلى ركعتين جازت صلاته. وأشكل عليه سيد الإمام قدس سره صفحة 180 بإشكالين أشكل على هذا الدليل. أولا قال من أدرك شرطية في معنى إذا الشرطية، أنه قال إذا أدرك، وهي مفيدة للإدراك الاستقبالي. وهذا المقدار من المناقشة يعني واضح الدافع، لأن قضية الشرطية منسلخة عن الدلالة على الزمن، وإنما مفادها على بعض المباني الملازمة بين الجزاء والشرط. وعلى المبنى الذي اخترناه في بحث مفهوم الشرط أن مفادها مطلوبية الجزاء عند وصول الشرط، لا أن مفادها إذا حصل الشيء مستقبلا فيترتب عليه كذا، فإن الدلالة على الزمن شنو؟ منسلخة عن الشرطية. زين. وثانيا مناقشة ثانية لطيفة، قال إن المناسبات المغروسة في الأذهان العرفية، ترى إذا ما يغرس في دينك ترى يعني إيه؟ إن المناسبة المغروسة في الأذهان العرفية موجب الاستفادة أن الصلاة بركعة منها، فإدراك الصلاة بإدراك ركعة من غير نظر إلى المضي أو المستقبل، فليس مفاد الرواية إلا قضية حقيقية، وهي أن إدراك الصلاة شنو؟ بإدراك ركعة منها. وهذه القضية كما تنطبق على من؟ قولوا يا أي أدرك اتفاقا، على من أيضا؟ تنطبق على من علم بأنه يدرك، إذ يصح أن يقال في حقه إدراك صلاتك بإدراك شنو؟ ركعة منها. كما يقال من أدرك زيارة بيت الله فثوابه كذا،
من أدرك الإمام
أو من أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الجماعة أشبه ذلك. زين، هذا بالنسبة لدليله الأول. دليله الثاني تعرض له السيد الخوئي في التنقيح،
جميل الكرسي منه
234 بحث نفس الفرنسي الخوئي، قال بأنه إن العمدة في روايات هذا الباب هي موثقة عمار، وظاهر التعبير في موثقة عمار، شوف التعبير فيها، إن صلى ركعة من الغداء ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته، فإن ظاهر هذا التعبير أن موردها ما إذا وقعت الركعة
اتفاقا.
فإن صلى ركعة من الغداء ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته، ولا تشمل صورة العلم من الأول بعدم درك الأكثر، فلا تنطبق الموثقة على ما هو مورد فتوى الأصحاب. كيف أجاب سيد الخوي عن ذلك؟ وأجاب ويندفع بأن ظاهر القضية الشرطية إن صلى ضرب الحكم بنحو الكبرى الكلية والقضية الحقيقية، إذ لم ترد هذه الرواية لبيان قضية شخصية خارجية، كما لو كان هناك من يصلي وقد طلعت الشمس أثناء صلاته فسأل عن حكمه فيقال له بما أنك أدركت ركعة اتفاقا فقد أدركت الصلاة. وبالجملة يقول لا فرق بين الموثقة وغيرها في أن مفادها أن العبرة بدرك الركعة كيفما تفاق، وأن المدرك لها بمثابة المدرك لتمامها. هذا شنو ربط؟ والجواب لا ربط له بمحل الإشكال، فإن المشكل لا ينكر كون القضية حقيقية، إنما يقول موضوع هذه القضية الحقيقية من وقعت منه الصلاة اتفاقا، لا معنى لأن يجاب على بأن القضية حقيقية وليست شخصية خارجية. الصحيح هو الجواب السابق، أن هذه الجملة لو عرضت على العرف لفهم منها حكما وضعيا، وهو أن من وقعت منه الصلاة من وقعت منه ركعة في الوقت فقد كانت صلاته أداء، علما أو غفلا حصل منه ذلك عن التفات أو عن اتفاق لا أثر لذلك شنو في المطلب بحسب الفهم العرفي.
لو كان
وأما قوله في آخر الصفحة ولا ثمرة عملية لهذا البحث إلا على القول بلزوم قصد الأداء والقضاء في صحة العبادة، ولا نقول به إلا فيما إذا توقف التمييز عليه، هذا الكلام ليس تاما، إذ من ثمراتها العملية صحة قصد الأداء، فإن الرواية لو شملت من علم أنه سيدرك ركعة، فأثر ذلك أنه يصح منه شنو؟ قصد الأداء بمقتضى هذه الروايات. والحمد لله رب العالمين. نعم فضل
الله. أقول بأن هذه صحيح لو كان الدليل موجود في عنوان أدرك، لكنه يقول إن الدليل موثقة عمار.
خلوا موثقة عمار.
هو بحث كله موثقة عمار.
إيه خلوا موثقة عمار. الآن إذا قيل إن صلى ركعة من